إذاعة العراق الحر في براغ، ومنها أحييكم أطيب تحية وأقدم لحضراتكم موجزا من الأخبار العراقية. دان الرئيس العراقي صدام حسين إيران يوم أمس الأحد إلى إعطاء الشعب الفلسطيني جزءا من عائدات النفط لمدة شهر. وكالة رويترز والصحافة الألمانية نقلتا عن الرئيس صدام حسين في تصريحات أدلى بها أثناء ترأسه جلسة لمجلس الوزراء وبثها تلفزيون بغداد ليلة أمس، أن إيران لم تتخذ أي خطوة عملية لتنفيذ الدعوة التي هي أعلنتها، ولم توقف ضخ نفطها لمدة شهر. أفادت وكالات أنباء عالمية بأن الرئيس العراقي رحب أمس بعودة الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز إلى السلطة في بلاده. وجاء في رسالة تهنئة بعثها صدام إلى شافيز وبثتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية أنه تلقى بسعادة غامرة نبأ إحباط محاولة الانقلاب التي وقعت في فنزويلا التي وصفها بأنها بلد الديمقراطية والحرية. في بغداد صرح وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد بأن بلاده ما زالت تأمل في انضمام دول نفطية عربية وإسلامية إلى قرار وقف تصدير النفط. وكالة فرانس بريس نقلت عن رشيد تصريحه لقناة الجزيرة الفضائية القطرية أن العراق كان يتمنى ولا يزال يتمنى ويأمل أن تحدو بعض الدول العربية والإسلامية التي لديها إمكانية لوقف تصدير النفط حذو العراق. وصل إلى بغداد أمس قادما من بروكسل وفد أوروبي للتضامن مع العراق برئاسة ميشيل كولون. وكالتا فرانس بريس والصحافة الألمانية نقلتا عن كولون الذي يرأس تحرير جريدة التضامن البلجيكية أن الوفد يضم 130 شخصية من البرلمانيين والأطباء والصحفيين والأدباء وطلاب الجامعات. أكد المستشار الألماني أن الرئيس جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير لم يقررا اتخاذ ما وصفها بتدابير إضافية في حق العراق. أفادت صحيفة التايمز اللندنية اليوم بأن هانز بليكس رئيس اللجنة الدولية للتفتيش عن أسلحة العراق المحظورة أون موفيغ أعرب عن خيبة أمله بسبب قرار بغداد تأجيل جولة المحادثات التي كانت مقررة مع الأمم المتحدة. وصل وزير الدولة الكويتي لشؤون الخارجية جولته على عدد من الدول العربية بهدف شرح موقف بلاده من ضرورة التزام العراق بقرارات قمة بيروت الأخيرة. وقد وصل إلى القاهرة ليلة أمس حيث سيجري محادثات مع كبار المسؤولين. أخيرا وصل إلى دمشق رئيس لجنة الأسرى والمفقودين الكويتيين في العراق عضو مجلس الأمة الكويتي صالح يوسف الفضالي لإجراء محادثات مع مسؤولين ونواب سوريين. إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير. برنامج أسبوعي تقدمه لكم زينب هادي.
خروج العراق من الحرب العظمى والحكم العثماني ثم قيام الحكم الوطني أدخل البلاد في مرحلة الانتقال الحضاري. مات الكثير من الحرف القديمة وظهر الكثير من مظاهر الحضارة المعاصرة المتطورة، ولكن ذلك لم يحدث طبعا بدون مقاومة وصعوبات وشكوك وتردد. لا يستطيع المؤرخ وهو يروي تحول المجتمع العراقي دون أن تتردد على لسانه عبارة لأول مرة: كانت أيام خير. وفي أيام الخير يسعد الإنسان بالكثير مما هو جديد، مثله في ذلك مثل الأطفال الذين يلبسون ثيابهم الجديدة لأول مرة في يوم العيد. من ذلك نقول إنه لأول مرة شاهد العراقيون قالب الثلج الذي كان الباعة يقطعونه ويبيعونه للناس بخطع صغيرة الوحدة الثلث. قولوا خير، قولوا أيام خير. الثلث قطعة الثلج كانوا يشترونها ثم يضعونها في الحب أو التنكة، ولكنهم سرعان ما اعتبروا ذلك تأخرا وشيئا بدائيا. أخذوا الآن يستعملون صندوق الثلج، الصندوق الخشبي المعزول والمغلف من الداخل بالصفيح، يضعون فيه الأكل والشرب وقنان الماء والشربت بجوار قطعة الثلج المغلفة بالجونية التي تبرد كل شيء داخل الصندوق. وكان دخول الثلج نعمة من الله للسقاط، والسقاط جمع سقة، الذين كانوا يكسبون عيشتهم من بيع الماء لأصحاب البيوت، وهي مهنة قضت عليها إقامة إسالة الماء التي جهزت البيوت بالماء الصافي المعقم بدلا من ماء النهر الملوث. ثار عليها السقاط وراحوا يبثون شتى الإشاعات عنها، ومن ذلك أن ماء الأنابيب يضعف الجسم ويقضي على رجولة الرجال. لم يعبأ الجمهور بإشاعاتهم، وأصبح الماء الصافي المعقم متوفرا في كل بيت. بيد أن الله عز وجل رؤوف بالعباد، وإذا أغلق بابا فتح بدلا منها 10 أبواب. فبدلا من بيع الماء للبيوت أخذ هؤلاء الناس يبيعون لهم الثلج، ربع قالب ثلج لكل بيت وكل 10 فلوس. بعد أيام قليلة أصبح ذلك مظهرا من مظاهر التأخر والفقر. لقد حلت محله الثلاجة الكهربائية التي أغنت أصحابها عن شراء الثلج، ويقال أن أول من أدخل الثلاجة في بيته كان السيد الحاج عبد الرزاق الدوري، وكان ذلك عام 1936، ولكن الكهرباء اللازم للثلاجة كان هو الآخر بدعة صعبة جديدة، فقد راح صناع اللمبات أو من كانوا يسمونهم باللمباتشية يحذرون الناس من إدخال الكهرباء. قالوا لهم إنه يسبب حرائق في البيت، ومن يمسه يموت في الحال. وما هي إلا أيام قليلة حتى تخربت مكائن الكهرباء وبقي الناس بدون نور. ولكن العراقيين قوم متعطشون للتجديد والتطور، فلم يلتفتوا لنذر الشر، وأنارت الكهرباء سائر البيوت والطرقات، وأغلق اللمباتشية دكاكينهم، وتحولوا إلى حرف أخرى. بدلا من فئة اللمباتشية ظهرت فئة عمال الكهرباء. إذا كان الكهرباء قد انتشر بسرعة، فإن تلك الشعبية لم تصاحب دخول التليفون. اضطرت الدولة إلى تشجيعه بمنحه مجانا لكثير من موظفيها، وكان أول من تلقى مثل هذه الهدية السيد هاشم العلوي مدير الشرطة العام. زودوه بالتليفون على أساس أنه ضروري لمهنته كمسؤول عن الشرطة. ثم راحت الشركة تعطي مكافأة 750 فلس لكل من يأتيها بمشترك جديد، ويظهر أن ذلك ساعدها في تعميم التليفون. فعندما أطل عام 1930 كان هناك في بغداد 1100 تليفون. غير أن التطور الرهيب كان في ميدان المواصلات، حيث أخذت السيارات واللوريات والبواخر والمطارات تحل محل العرباين والحمير والجمال. والطريف في هذا الأمر أن اليهود الذين اشتهروا اعتياديا بالحصافة واللوذعية التجارية فشلوا في توقعاتهم هنا. اعتقدوا أن التجار سرعان ما سيعودون للاعتماد على الإبل في نقل بضائعهم، فراحوا يشترون الجمال من أصحابها على أمل أن يعود الطلب عليها، فيبيعونها بأسعار عالية ويحققون أرباحا جيدة لأنفسهم. بالطبع لم يتحقق ذلك، وبقيت الجمال عالة عليهم تقتضي منهم إطعامها وحراستها والسهر عليها، فتحملوا خسائر كبيرة جريا وراء ذلك الوهم التجاري. ومن حينها شاع المثل العراقي بين الجمهور فقيلة أمل اليهود بالأبعر، كناية عن الجري وراء أضغاث أحلام. لم يعد البعير فقط في ذمة التاريخ، بل أصبحت حتى البواخر النهرية والسيارات نفسها في ذمة التاريخ بعد أن دخل النقل الجوي في البلاد. حقا قالوا وصدقوا فيما قالوا، العراق في انتقال. وكانت أيام الانتقال أيام خير، أيام الخير اللي راحت ويا أهلها أهل الخير.
يا لها شلاهيك عنا يا ويا ويا يا لها فوق ضمر والروى يا لها يا لها شلاهيك عنا يا ويا ويا يا لها فوق متنا والنخويل يا ما لها يا لها تعود الليالي ليالي جمل مالوم 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 أنا مالوم يوم قلبي مودي ومودي واتبعهم يا روحي يا لها تعود الليالي يا ويا ويا لها يا لها تعود الليالي ويا ويا يا لها فوق ضمر والرواية مرابك زمات هات يا قلبي جمل مالوم مالوم أنا مالوم أنا مالوم قلبي أنا علي مايل يا زغير أمر وانشدها يا ابويا ليما نسوني يا يبان املي قو غيروني يا ابويا نسوني.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
تكلى يا ابن ما حد يبغين أحد فيه يا خايب تكلى طيب يا قلبي فوق الشمر عنهم يا ما يا خايب يا قلبي.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، شهدت العاصمة اللبنانية اليوم تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في الوقت الذي وصل وزير الخارجية الأمريكي كولين باول وسط إجراءات أمنية مشددة في زيارة استمرت عدة ساعات. التفاصيل مع مراسلنا في بيروت علي الرماحي.
آلاف اللبنانيين والفلسطينيين اجتمعوا على الطريق المؤدي من مطار بيروت إلى وسط المدينة لاستقبال وزير الخارجية الأمريكي كولين باول بشعارات داعمة للفلسطينيين ومنددة بالموقف الأمريكي وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار مكثف للجيش منذ صباح اليوم. وباول الذي وصل بيروت في 9:30 وبقي فيها 3:30 فقط قبل أن يغادرها إلى دمشق، حمل إلى المسؤولين رفيعي المستوى في بيروت وهما رئيس الجمهورية أمين لحود ورئيس الوزراء رفيق الحريري موضوعا واحدا هو عمليات حزب الله في الجنوب اللبناني وخطورة تطور الوضع على الخط الأزرق ليشمل المنطقة كلها. وسبق وصول باول إلى بيروت قصف إسرائيلي لضواحي قرية كفر شوبة المحاذية للحدود الجنوبية بعد يوم من الهدوء التام على الحدود في مزارع شبعة التي شهدت تصعيدا عسكريا بين حزب الله والقوات الإسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين. محادثات الوزير الأمريكي مع رئيس الجمهورية اللبناني استمرت 1 ساعة. عقد باول بعدها مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير الخارجية اللبناني شرح فيه أهداف زيارته للبنان وسوريا.
الولايات المتحدة قلقة بسبب العنف على الخط الأزرق، وهناك مخاطر حقيقية من أن يتوسع العنف ليشمل المنطقة كلها، ومن المهم جدا أن تعمل كل الأطراف الملتزمة بالسلام على إيقاف العنف على الحدود. هذه هي الرسالة التي أوصلناها وسنوصلها إلى كافة الحكومات المعنية، وهي سبب زيارتي إلى بيروت ومن ثم إلى دمشق.
أما وزير الخارجية اللبناني محمود حمود الذي حضر لقاء باول لحود فقال للصحفيين أن الرئيس اللبناني دعا إلى تحريك عملية السلام بشكل جدي واستنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما دعا لحود الولايات المتحدة إلى النظر إلى أحداث المنطقة بموضوعية وعدم التأثر بالضغوط الإسرائيلية التي تصور عمليات المقاومة في شبعة على أنها إرهاب. كما شدد لحود وحسب ما أعلن الوزير اللبناني شدد على رفض الدول العربية خصوصا لبنان توطين الفلسطينيين على أراضيها رابطا بين الوضع على الحدود الجنوبية وتطورات المنطقة وبالتحديد في الأراضي الفلسطينية. باول التقى أيضا رئيس الوزراء رفيق الحريري الذي قال في مؤتمر صحفي مشترك بعد اللقاء بأنه طالب الوزير الأمريكي بضغوط أمريكية على إسرائيل وشرح له التأثير السلبي للأحداث الأخيرة على الرأي العام العربي. وقال الحريري أن الأمن ضروري لكنه لا يحل محل السلام، وإن السلام يأتي بقرار وإرادة سياسية وليس باتفاقيات وقف إطلاق النار. فرد باول بالقول أن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ملتزم بإعادة السلام إلى المنطقة. وزير الخارجية الأمريكي غادر بيروت عند 1 ظهرا متوجها إلى دمشق للقاء الرئيس السوري بشار الأسد. ويقول اللواء الركن ياسين السويد أن باول سيطرح مع الأسد موضوع التنظيمات الفلسطينية في سوريا، لكن الموضوع الأساس للمباحثات سيظل موضوع القتال في مزارع شبعة.
أتصور أنه لابد من أن يفتح مع الرئيس بشار الأسد كل الملفات التي تثير اهتمام شارون. أنا اعتقادي موصل من شارون ليس موصلا من الإدارة الأمريكية. مهمته في سوريا ولبنان مهمة إسرائيلية كلف من قبل الحكومة الإسرائيلية بأن ينقل لها للبنان وسوريا ما يريد أن يقوله شارون، ومن هذه الأمور هي المنظمات الفلسطينية التي المتواجدة في 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 لبنان في سوريا ولبنان. في الوقت نفسه لا أرى أنها هي المهمة الأساسية. المهمة الأساسية هي الحرب في مزارع شبعة، هي أعمال المقاومة الإسلامية في مزارع شبعة. تعتبر إسرائيل وكما تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أن سوريا هي المحرك الأساسي لعملية المقاومة في هذه المنطقة.
مصادر مطلعة ذكرت لإذاعتنا أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اعتذر عن استقبال الوزير الأمريكي كولن باول وكذلك عن حضور لقاء مشترك يضم الرؤساء 3 إلى الوزير الضيف. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
وزير الخارجية الأمريكي كولن باول التقى اليوم أيضا بالرئيس السوري بشار الأسد وعدد من كبار المسؤولين السوريين. مراسلنا في دمشق رزوق الغاوي وافانا بالمتابعة التالية.
اجتمع وزير الخارجية الأمريكي كولن باول فور وصوله إلى العاصمة السورية بعد ظهر اليوم مع الرئيس السوري بشار الأسد بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السوري فاروق الشرع في ثاني زيارة للوزير باول لسوريا منذ 25 من شباط من العام الماضي. وقبيل توجهه إلى القصر الرئاسي أعلن وزير الخارجية الأمريكي أن محادثاته مع الرئيس الأسد والوزير الشرع تدور حول الوضع في المنطقة لتبادل الآراء، وقال إنه سيطلع الرئيس الأسد على الجهود التي يبذلها لإنهاء العنف وفتح الطريق أمام المفاوضات، وأنه سيسمع من المسؤولين السوريين تقييمهم ووجهات نظرهم. وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن محادثاته في دمشق ستتناول أيضا الوضع على الحدود اللبنانية. وكان صحيفة البعث السورية لسان حال الحزب الحاكم في البلاد قد استبقت وصول باول لدمشق بالقول إن بإمكان باول أن يحقق الكثير خلال جولته الحالية إن تخلت واشنطن عن انحيازها لإسرائيل وتمسكت بالقرارات الدولية وأصرت على تنفيذها. وأشارت الصحيفة السورية إلى أن لأمريكا مصلحة أكثر من غيرها في رؤية المنطقة تنعم بالسلام الآمن المستقر، أو هكذا يفترض على حد تعبير الصحيفة السورية. رزوق الغاوي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
ومن القاهرة وافانا مراسلنا أحمد رجب بالرسالة الصوتية التالية عن الاتصالات الدبلوماسية المكثفة التي تجرى مع الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تراجعت مصر عن قرار وقف الرحلات الجوية إلى إسرائيل.
كثفت مصر اتصالاتها مع الاتحاد الأوروبي لبحث التطورات الحالية في إطار العمليات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. وأجرى وزير الخارجية المصرية أحمد ماهر ليلة أمس اتصالا مع المنسق الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا، تناول أهمية تنفيذ بيان مدريد الرباعي بشأن ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الفوري. ومن المنتظر أن يجري سولانا محادثات مع كبار المسؤولين في مصر خلال زيارته للقاهرة يوم الخميس المقبل في إطار جولته بالمنطقة. وتأتي الاتصالات المصرية الأوروبية قبل اجتماع مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ اليوم، والذي يتناول بحث الوضع في الشرق الأوسط وتعقبه جولة سولانا إلى المنطقة. وأجرى ماهر أيضا اتصالا هاتفيا في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول مع كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة، طرح خلاله أنان بعض الأفكار التي يمكن تنفيذها بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية. إلى ذلك تراجعت القاهرة أمس في قرار وقف الرحلات الجوية إلى إسرائيل. وفيما أثار ذلك المعارضة المصرية فإن مصادر القاهرة قالت إن الأسباب تتعلق باتفاق مصري إسرائيلي يقضي بنقل المعونات الغذائية والطبية على متن طائرات إرسيناء العاملة على خط القاهرة تل أبيب، وكذلك نقل جرحى فلسطينيين للعلاج بمصر. من جهة ثانية رحبت الأوساط الشعبية والسياسية في مصر بقرار أصدره الرئيس المصري حسين مبارك أمس، ويقضي بالإفراج عن جميع الطلبة المعتقلين بسبب المظاهرات التي تمت ضد إسرائيل ودعما للفلسطينيين، وتم خلالها أحداث شغب وتحطيم ممتلكات عامة وخاصة. وشمل قرار الرئيس المصري 62 طالبا وتم تنفيذه على الفور أمس. كان قرار الرئيس المصري قد جاء استجابة لبرقيات عدة من أولياء أمور هؤلاء الطلبة. وقبل أسبوع من حدث عالمي كانت مصر تنتظره لسنوات، وهو افتتاح مكتبة الأسكندرية، قرر الرئيس المصري إرجاء هذا الافتتاح إلى موعد آخر مناسب يتم الإعلان عنه لاحقا. وجاء القرار حسب رئاسة الجمهورية المصرية تعبيرا عن الرفض للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتجاوبا مع المشاعر الوطنية للشعب المصري ومشاركة وجدانية لأبناء الشعب الفلسطيني وأسر شهدائه الذين سقطوا دفاعا عن الأرض والأرض، على حد بيان رسمي مصري. وقد وجه الرئيس مبارك بصفته رئيس مجلس رعاة مكتبة الأسكندرية خطابات اعتذار للمشاركين من الرؤساء والملوك والأمراء وقريناتهم ومن الشخصيات العامة والمفكرين والكتاب على مستوى العالم، معربا عن أسفه لما سببته إسرائيل للمنطقة والعالم من مآس مخزية هزت ضمير الإنسانية في كل أنحاء المعمورة وخلقت مناخا غير مناسب للاحتفال حسب ما جاء في الاعتذار عن موعد الاحتفال. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وفي السليمانية توصلت جامعات كردستان العراق إلى قرارات جديدة في شأن توحيد تعليمات ترقيات الدرجة العلمية وشروط القبول للدراسات العليا وتقاعد المدرسين. التفاصيل مع مراسلنا سعد عبد القادر.
توصلت جامعات كردستان إلى قرارات تضمنت تشكيل لجنة مشتركة لتوحيد تعليمات ترقيات الدرجة العلمية إلى جانب تشكيل لجنة لتوحيد شروط القبول في الدراسات العليا، كما تقرر تشكيل لجنة لوضع التعليمات لتقاعد الأساتذة والمدرسين. جاء ذلك في الاجتماع المشترك الذي عقد في المركز الثقافي بجامعة السليمانية، حضره رئيس وأعضاء مجالس جامعات السليمانية وصلاح الدين ودهوك. وخلال الجلسة الأولى التي تحدث فيها كل من الدكتور كمال خوشناو رئيس جامعة السليمانية، والدكتور سعدي بازنجي رئيس جامعة صلاح الدين بأربيل، والدكتور عصمت خالد رئيس جامعة دهوك، أشاروا إلى دور جامعة السليمانية باعتبارها كانت أول مشعل للعلم في كردستان، كما أوضحوا أن الهدف من شعارات الجامعات الكردستانية هو تطوير المستوى العلمي والثقافي في جميع أنحاء كردستان، معتبرين ذلك أساسا للعمران ومظهرا من مظاهر المدنية، معربين عن الأمل في استمرار تعاون جامعات كردستان مع بعضها. وخلال الجلسات التي عقدت جرى تبادل الآراء بشأن المصادر العلمية وإقامة معرض علمي مشترك، كما اتفقت الجامعات الثلاث بشأن مقترح لعقد كونفرنس علمي مشترك. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
وفي عمان أعلن أن وفدا من الصناعيين الأردنيين سيزور بغداد في الأسبوع المقبل للبحث في العلاقات الاقتصادية الثنائية. التفاصيل مع مراسلنا في العاصمة الأردنية حازم بيضين.
يبدأ وفد يمثل القطاع الصناعي الأردني زيارة إلى بغداد الأسبوع المقبل لبحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن والعراق، وذلك بعد إلغاء زيارة كان الوفد يزمع القيام بها قبل أسبوعين بسبب الظروف السياسية في المنطقة، كما تقول مصادر غرفة صناعة عمان، وبسبب انشغال مفاجئ للمسؤولين العراقيين الذين كان يفترض أن يجتمعوا بالوفد، كما يقول صحفيون أردنيون سافروا إلى بغداد لتغطية أنباء زيارة الوفد الصناعي. وتقول مصادر غرفة الصناعة إن الوفد سيبحث بشكل تفصيلي إمكانيات تعزيز وتوسيع حجم الصادرات الأردنية إلى العراق، سواء كان ذلك ضمن البروتوكول التجاري والنفطي أو من خلال مذكرة النفط مقابل الغذاء والدواء المبرمة بين بغداد والأمم المتحدة. ويطالب الصناعيون الأردنيون باستمرار بإنشاء منطقة تجارة حرة بين الأردن والعراق، بحجة أن السلع الأردنية تدفع جمارك للسلطات العراقية، مما يجعلها في وضع غير منافس مع سلع الدول التي أبرمت مثل هذه الاتفاقية فأعفيت بضائعها من الرسوم الجمركية. وإذا كانت الحكومة الأردنية تعلن باستمرار ضرورة إنشاء مثل هذه المنطقة، فإنها لم تقم بخطوات عملية في هذا الاتجاه بسبب وجهة النظر الأمريكية التي ترفض إنشاءها بعد توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة، وهي اتفاقية تصدر بموجبها البضائع الأردنية إلى أمريكا دون رسوم جمركية. وتضغط بغداد باستمرار من خلال الصناعيين والتجار الأردنيين وأنصار الحكومة العراقية لإبرام مثل هذه الاتفاقية على غرار عدد من الاتفاقيات أبرمت بين بغداد وعدد من الدول العربية، كان آخرها اتفاقية مع سلطنة عمان. والمعروف أن الكثير من الصناعات الأردنية تعتمد في تصريف إنتاجها على الأسواق العراقية خاصة، وأن معظمها أنشئ لتلبية احتياجات ذلك السوق، ويشكك تجار عراقيون بجودة ونوعية البضائع المستوردة من الأردن، إضافة إلى حديث عن ارتفاع أسعارها مقارنة بمثيلاتها المستوردة من دول أخرى. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
إذاعة العراق الحر من براغ. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده كامران قرداغي ومحمد إبراهيم.
مستمعينا الكرام، يقيم كرد العراق في هذه الأيام ندوات وتجمعات بمناسبة مرور 14 عاما على بدء حملات الأنفال التي نفذتها القوات العراقية وأدت إلى إبادة عشرات الآلاف من الناس وتدمير آلاف القرى. وفي إطار هذه الحملات قصفت طائرات عراقية في شهر أذار من عام 88 و900 ألف مدينة حلبجة بالقنابل الكيماوية، وما زال سكانها يعانون من عواقب صحية وخيمة. وفي حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان في العراق نستمع إلى تقريرين عن هذه الأحداث من أربيل والسليمانية، ثم نختم الحلقة بالاستماع إلى مقابلة أجراها مراسلنا في ديترويت مع ضابط عراقي سابق تحدث عن معاناته في السجن وتحت التعذيب قبل فراره من العراق. هذا أولا مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر.
بدأت في السليمانية أمس مراسم إحياء ذكرى ضحايا عمليات الأنفال العسكرية التي نفذتها قطاعات الجيش العراقي اعتبارا من 14 من شهر نيسان عام 1988 حتى خريف العام نفسه. وفي هذه المراسيم التي نظمتها في السليمانية وزارة حقوق الإنسان وشؤون المرحلين وعوائل المؤنفلين، شارك فيها جميع الأحزاب السياسية والمنظمات ذات العلاقة. في البداية عرض فيلم وثائقي تحدث خلاله شهود عيان من الذين نجوا مما سموها بكارثة الأنفال، ابتداء من بدء تراجيديا اليوم الذي وصفوه بالأسود إلى استقرارهم في سجن نقرة السلمان الصحراوي وما لاقوه من العذاب. وفي إشارة لمرور 14 عاما على تلك العمليات العسكرية، قام 14 أما وأبا من أسر المؤنفلين بإيقاد 14 شمعة لذكرى ضحايا المؤنفلين. وفي الكلمة التي ألقاها عدنان المفتي نائب رئيس الوزراء قال: اجتمعنا اليوم لنحيي ذكرى الألوف من الذين لم يرتكبوا أي ذنب سوى أنهم كانوا كردا. وأشار إلى مراحل عمليات التغيير الديموغرافي في كردستان وما رافقتها من الممارسات التي سماها بالإبادة الجماعية، والتي في سياق تعدادها ذكر هدم المئات من قرى كردستان وإعدام العشرات من الشباب الكرد وقصف حلبجة وبالسان وباجنان وأغزدر وغوبتبة وسرسينان بالأسلحة الكيماوية وتهجير وترحيل الفيليين ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم وانتهاج سياسة التطهير العرقي والترحيل القسري في المناطق الكردية الخاضعة لنفوذ الحكومة العراقية. واعتبر المفتي العمليات العسكرية التي أطلقت عليها تسمية الأنفال اعتبرها من الناحية القانونية جريمة العصر التي تدخل في إطار الجينوسايد الإبادة الجماعية، وطالب في كلمته مواصلة السعي لدى المجتمع الدولي ليتعاونوا مع الكرد في الكشف عن مصير هؤلاء الضحايا وتحديد المجرمين المرتكبين لتلك العمليات وتقديمهم إلى المحاكم. وفي جانب آخر من كلمته ذكر بأنهم يواصلون العمل لتحقيق مستقبل مشرق للشعب الكردي وعموم الشعب العراقي في عراق ديمقراطي وفيدرالي يضمن حقوق الإنسان. وأشار صلاح رشيد وزير حقوق الإنسان وشؤون الأنفال والمرحلين إلى أهمية تشكيل وزارة بهذا الاسم والذي بحسبه له مغزى سياسي. فالوزارة حسب تعبيره وجدت لخدمة أسر ضحايا الأنفال والعوائل المرحلة، وأكد على ضرورة تطبيق القرار 688 وإعادة المرحلين إلى أماكنهم الأصلية. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
وعن الموضوع ذاته سيداتي وسادتي، وفانا مراسلنا في أربيل أحمد سعيد بالتقرير التالي.
تحيي المؤسسات المعنية بضحايا الأنفال في منطقتي الإدارتين الكرديتين على حد سواء الذكرى 14 لعمليات الأنفال التي نفذتها الحكومة العراقية بحق المدنيين الكرد في عام 88 من القرن الماضي، والتي راح ضحيتها نحو 182 ألف إنسان كردي. سليم إبراهيم سليم، مسؤول مكتب منظمة مراقبة حقوق الإنسان الكردي بأربيل والتي مقرها الرئيسي في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة، والذي له حضور دائم في الفعاليات التي تنفذها تلك المؤسسات هذه الأيام، تحدث لإذاعة العراق الحر عن دور منظمته في مجال تعريف العالم الخارجي لعمليات الأنفال وتعاونها مع تلك المؤسسات في المجال نفسه.
في هذه الذكرى الأليمة، إننا باسم المنظمة الكردية لمراقبة حقوق الإنسان ندين هذه العمليات اللا إنسانية بشدة لكونها خرقا فاضحا لجميع بنود حقوق الإنسان، وقد عملنا ولازلنا نعمل على إيصال صورة واضحة عن عمليات الأنفال السيئة الصين التي راح ضحيتها أكثر من 180 ألف وحوالي 8000 من البارزانيين وغيرهم من الفيليين من أطفال ونساء وشيوخ. وفي مذكرة تم رفعها إلى المقرر الخاص في الأمم المتحدة بحقوق الإنسان، وقد أوردنا فيه طلبنا في الضغط على الحكومة العراقية للكشف عن مصير المفقودين في هذه الحملات اللا إنسانية والتي تركت آثار سلبية في المجتمع.
الباحث الاجتماعي غلزار مصطفى مرغر، مسؤولة ملف النساء والأطفال في منظمة مراقبة حقوق الإنسان الكردي بأربيل، تحدثت عن احتفالات هذا العام بالمناسبة هذه ودور منظمتها في رصد تأثيرات عمليات الأنفال على النساء والأطفال.
بالنسبة إلى النساء والأطفال الذين نجوا من العمليات، لها مردود سلبي جدا على هذه العوائل، حيث أنهم في وضع مأساوي نفسي ومأساوي، وهم دائما في انتظار أخبار عن أولياء أمورهم، ولم يحصلوا على أي نتيجة عن مصير هؤلاء. وإذا أخذنا المرأة بنظر الاعتبار، نرى بأنها أصيبت بعاهات نفسية وعصبية، وكذلك الأطفال، حيث نشاهد تأثيرات هذه العمليات على الأطفال. عندما نزور إصلاحية الأحداث نشاهد عدد من الأطفال الأنفال نزلاء في هذه الإصلاحية. نأمل من المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان التضامن معنا والتدخل لدى المعنيين والإعلان عن مصير هؤلاء وتقديم المساعدات لهذه العوائل كي يتمكنوا من العيش كبقية الناس.
سليم إبراهيم سليم، مدير مكتب منظمة مراقبة حقوق الإنسان الكردي في أربيل، والباحث الاجتماعي غلزار مصطفى مظهر، المسؤولة عن ملف النساء والأطفال في المنظمة. شكرا.
شكرا لإذاعة العراق الحر على إتاحتها الفرصة لنا للتحدث عن ضحايا الأنفال.
هذا ويواصل المؤتمر العلمي الأكاديمي حول الأنفال في أربيل وتحت الشعار وحدة شعب كردستان وصيانة السلم والحرية، تضمت جراحات الأنفال أعماله لليوم الثاني على التوالي، وسيلقى فيه نحو 20 بحثا ودراسة من قبل باحثين عرب وكرد. وبالمناسبة هذه أيضا ندد اتحاد علماء الدين الإسلامي بأربيل للحكومة العراقية للجرائم التي ارتكبتها في عمليات الأنفال بحق المواطنين الكرد. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ونختم حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان في العراق بمقابلة أجراها مراسلنا في ديترويت فالح الدراجي مع ضابط سابق من سوق الشيوخ في جنوب العراق.
أعزائي المستمعين، برنامج حقوق الإنسان في العراق يضيف العقيد رياض شليبة. أهلا ومرحبا بالسيد رياض شليبة.
مرحبا بك فالح.
سيد رياض، ممكن نتعرف على منطقة رأسك ومنطقة سكنك وكذلك آخر وحدة عملت بها قبل خروجك من العراق؟
أنا العقيد رياض شليبة، المشاح من محافظة ذيقاف قضاء سوق الشيوخ ناحية الفضلية.
آخر وحدة عملت بها رياض؟
مدرسة قتال الفرقة الأولى بالديوان.
سيد رياض، أنت تعرضت إلى الاحتقان قبل خروجك من العراق، ممكن نتعرف على سبب اعتقالك وعن معاناتك في السجن وكيف خرجت؟
والله كنت أنا مجاز مرضية قاعد ببيتي بحي الضباط بالناصرية، والصبح ما أحس الحي مطوق، قوات الجيش وياهم عسكريين وياهم المختار أشر علي قالهم أنا، قال أنت رياض، قلت له ضباط اثنين دارسين مدن، واحد رائد اسمه خالد، واحد قدر يعني كلش ما مؤدب يعني بشكل، ويا واحد ثاني ملازم ما اعرفه. فقلت كنت بالبجامة، قلت يا خلنا نبدل، فجت واذا واحد يفوت ويا، شفتون ويا غرفة النوم، يا شنو شكو انت عامر انا شنو شكو كل شيء ما. فقامت تصيح عليهم ام محمد، هم واحد راجع عن الغرفة، طلعت أنا بعد ما لحقت أبدلت، خذوني كتفوني شدوا عيوني
أمام الناس،
أي وخلوني بالسيارة ودوني لمركز استخبارات. أنا ما بسوي شيء يعني، ما يعني يعني واحد غير مسوي جرم، يا بشين هي جرم يا جهة هاي ماخذتني ما أعرف. قاعدوني شدوا يدي لي ورا وعيوني وخلوني بمركز استخبارات، يظهرهم معدوم يجون ياكلون ويفولون بنزين.
خذوك لا بغداد يعني؟
يعني بعدني هسه مركز استخبارات الناصرية.
نعم.
بس هذول جايين من بغداد. نعم. الشعبة الخامسة ما ادري الشعبة. اخذوني. والله بالطريق وقفوا يم الرفاعي، واذا سيارات يعني وراي اثنين وقدام اثنين مسلحات، يا بشين شكو شين يعني ما أرد أعرف عليان ما أعرف. بالطريق هو الضابط سألني قال لي تعرف كاظم ريسان؟ ما أدري شين
الشيخ كاظم ريسان.
إيه الشيخ كاظم ريسان الله يرحمه، اللي أنا متزوج بنته
بنت الشيخ كاظم.
إيه هم برافحة كانوا، وأخوي عبد
يعني
وأخوي عبد العالي.
الشيخ كاظم الريسان يعني ابو زوجتك؟
اي ابو زوجتك.
كان ذاك هو في رفح؟
اي في رفح.
وايضا الشيخ عبد العال؟
اي عبد العالي اخوي،
اخو
كان عضو مجلس وطن يعني،
وايضا برفح؟
هم برفح
يعني، كانوا مع الانتفاضه؟
كان جاي لامريكا.
اي
يعني خارجين من الانتفاضه.
نعم.
عندك اتصال وياهم؟ قلت والله انا ما عندي اتصال يعني. قلت لهم انا مجروح بالحرب، ها قلت له بالطريق، قلت له ضابط، قلت له يابا انا احمل وسام الرافع، وسام القادسيه ودي انواط الشجاعه، وسام عاري خمس انواط.
نعم.
هاي ما تشفى؟ قال يا معود يا انواط يا عزيز خليها على صفحه. قلت له يعني حتى ما تدير
يعني، وما في كلمه سيد وما
تدير يعني سيدي، قلت له بس يريد ادير الاكتاف مالتي الكلبسه للقدام، حتى لانه جرح مجروحة متسهى انواط الشجاعة، ولكن
وسام
كله ومعارك التحرير مشترك بها. أنا بالسلام عبر شط العرب وهي ما تشتعلي وأنا ما مسوي شيء يعني لو مسوي شيء يعني وما يعني لا عندي اتصالات ويا دولة ولا مشترك
أي قضية
أي قضية ما مشترك ولا لي علاقة أي على كل لا تحشلات شيني معك جندي أنا هم أهم جندي على أيها أكو ولد سايق نايد ضابط في العليسك خوش ولدي يعني ذاك كلش ما مؤدب خالد العظم رائد حالي عرفت أنا على كل أخذوني بالطريق هم عطلت عندهم سيارة وسيارتين سيارة ثانية هم عطلة يعني خل السيارة الثانية تبقى ويديك العاطلة وقفوا يم الكورد يم المعهد الفني فأنا دارة وقلت لهم أرجع تكرم أرجع أروح للمعنية أي حمام أي شبت شود أي دارة واشتافي لقدام أنا حاولت أن لأن الجندي وضباط دول اثنين حاولت أن أخذ البندقية من الجندي وأكتلهم وأشرد ما صار لنا على كل طلعوا ويا البغداد
وين البغداد؟
بغداد ودوني إلى من أبرو أنا ما أدري وين يريدون يودوني بس من أبرو الكوت افتهمت أنه البغداد أبرو الكاظمين الجسر الكاظمين نزلنا يريدون فوتون باب الاستخبارات فقال دنك 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 قلت علي من دنك يعني أود أنا شنت بال 88 أخوط بها الاستخبارات شنت أروح يم عميد ركن رحيم السود دنكت على كل دنك دنكت رحيم السود عميد ركن أدموه الله يرحمه بال 89 كان معاون أول استخبارات كان صديق أروح يم ايه فقلت شوف شقد زوال يقول لي دمك ايه انا شايفه دمك شي بس على كل دمك شو دمك يتدبوني بزنزانه بحدي بها دم بالحيطان نطخ دم جاسم وبها عناقيد عنكبوت بعدين دبوا لي زمزميه ماي صمون اي نعم على الكاشي كان صيف أريد أعرف شين هي يفتحون التحقيق فتحت التحقيق قد أسبوع جاني هو هذا خالد كأنه الشمر اي والله أما خذوني شدوا عيوني وشوف شوف كل ساعة طيح على وجهي بالدرج من درج الدرج مكان فتحت التحقيق خالد يا بس تريد يا خالد شنو الفيلم قال انت تراسلهم معارضة تراسل كاظمان ريسان وتتصل بي تراسل عبد العالي وتتصل بي اكو شيء اكو دليل اكو جماعة كاتبين علينا وين راحت السهاي وين انا كنت معارك التحرير والقادسية كلها وهاي كلها راحت هيك يعني مجرد واحد يكتب علي انت برأسا ما تتحققون ما
ما عاد تسجيل صوتي إليك أو
ما هيك لا هيك اتهامات باطلة
وأنت كنت عن قاعد تتصل بهم ولا
لا ما اتصل بهم أنا وإنما هم أنا جاي مدي عليه قدام كامل ب92 وقال إذا تقدرون تودوا لهم رسائل يرجعون من رفح إحنا ودينا لهم أمر الحكومة يعني ما عدنا اتصال بهم على أي حال هذا وأنا بعدين قام هو هذا يظهر ماخذ رشوة أو رايح شايف جماعة من المسؤولين بحثين بالناصرية وكان علي السعدون فد واحد حقير كان مسؤول الناصرية
قد موقف
شخصي من عندنا من العائلة ومن هذا يعني هم بيت السعدون شوية عندهم قسم منهم والله قسم أشراف قسم مو فشوال على أي حال يظهر مشاحنينه يعني رجل ما بعدين اجى اكو ولد رائد الياس بن الموصل ورئيس مجلس تحقيق واحد عند حسن دولة مؤدبين يعني كانوا بس هذا لا هذا خالد
بالمجلس خالد تحقيق
اي هو اللي يحقق وياه يعني حقق وياه تحقيق
أشوب وحرب نفسية بشكل فظيع. يعني أنا لو عندي فتشي أن تحرب يعني صراحة حتى من طلعت من السجن قمت أدور علي وين ما متأذن من عنده لهس أظل أدور علي لأن جلد أذاني اسمه خالد الأعظم هسه جوز صاير عقيدة كان رائد على أي حال المجلس التحقيقي علي من علي حسن مجيد كان وزير الدفاع بأمر علي حسن مجيد كل ما يكملون التحقيق ما يلقون عندي شيء أنا أدرب معارضة وأنا تصل وأنا إيه يعني فتهم باطلة يعني ما لها داعي
وانت ذاك الوقت كنت عامل مدرسة تدريب الفرقة الأولى
إيه على أي حال تحقيق يصير ويرفعون علي حسن المجيد ورجع علي حسن عادة التعمق في التحقيق ويردون يحققون مرة ثانية وهذا يشتغلها خالد كل ما يصير تعمق بالتحقيق تعال أنت مسوي كذا وجعل لك شيء جديد وجعل على أي حال يعني فد أساليب رهيبة يعني حرب نفسية أنا تمرضت منه على أدي سكار بكتير أي بعدين قضيت هاي ثلاث مرات يعيدون التحقيق
بقيت
حوالي كم شهر طلعت يا با كل شيء ما نسوي غير تعيدون اعتباري تقولوا لي يا با قالوا صدر أمر أطلاق صراحة
بعد أن تأكدوا أنه أنت
ما عندي أي ما عندي بلغوني أن أنت هسي طلعوني ما والله يمكن ورا ما قالوا لي 15 يوم إجاني هذا خالد اللي يروح بيه مامور والمفروض تكون صراحة من بغداد خذوني مامور خذاني خالد مامور للفيلق الرابع هو هذا نفس الرائد خالد هو وياه شايف قرايبه نائب ضابط ابن خالتي أنا مطلق صراحي من غير وزير الدفاع وهاي مطلق صراحي ما عندي إيش بيك أنت يعني وصلنا بالكوت نزلنا يشربونه ويأكلون لقيت سايق ولد عرف سألته يعني أنا وايد بعيد عن أهلي سألته على شغلة وهذا يريد يرجعني البعض أنت اتصلت به هذا وهسه يريد يسوي لنا أي ويتصل بالمعارضة ويتلقونا ويتلقونا يا معود تعرف أنا هسه قلت له يا معود أنا صاحب أطفال وأنا بعبود أنت بعبود عين عليك محاشا هذا النائب ضابط قرايبه من خالد وقال لي هذا كل بنت قال لي هذا مو خوش هذا كل بنت على أي حال أنا بعدين ودوني للفيلق أما الفيلق ودى بي مامور للديوانية الدورة لقيت حايليني لدائرة المحاربين
وظيفة بخرية
إيه لا يعني متقاعد ديوان الرسالة محاربين دائرة محاربين بقيت أنا الحقيقة قمت صارت عندي فكرة انه انا لازم اطلع بديت اتخذ سياسات اخرى واتصالات
هالمرة سويتها
صدق الدولة ما يسجلين يعني انا قبل ساكت كل شيء اتخلنا اشتغل صدق اشتغلت وسويت اتصالات واشتغلت خوش حتى يعني اتصلنا
طيب سيد رياض انت كضابط من الجنوب العراقي وانتم كنتوا ضباط مختلف الحال العراقي كيف كانت العلاقه معامله السلطات مع ضباط الجنوب هل كان هناك تمييز بين ضباط الجنوب وبين محافظات اخرى ام كانوا يعاملوكم بالتساوي كلكم يعني
ماكو تساوي ملازم منهم من الجماعه يعني من اصحاب السلطه التكار وغيرهم
نعم
عادل عميد يعني عميد ما يقدر يشتغل يخاف منه اي لانه يسوي له 100 بلاتيخ انا بالفيلق من خذوني قلت لك مطلقين صراحي لقيت نقيب من اهل العماره قادر بي قص اذن لان يعني غايب يوم
نقيب
قص اذنه لانه تاريخه ما اتذكره محمود ما اتذكره من اهل الثوره وكان كان اي اصلا من العمارة من الثورة كان عامر فوجة يضوج منه تكري مقدم عامر فوجة تكري
وقصود
ما في هذه الاربعة
يعني كانوا يعاملون ضباط الجنة
اي مجرد اي خطأ يتحينون عليهم الفرص اي خطأ يذبونهم مكانات خطرة مكانات بالحجابات مكانات هم حتى ذا مخلصين كما مجرد
انت عانيت كونك ضابط من الجنوب
نعم عانيت معاناة رهيبة انت تحس انه انت عراقي من الدرجة الرابعة
بختام نشكر العقيد رياض شويبة ونتمنى له التوفيق والنجاح
اشكرك اخ صالح واتمنى لإذاعة العراق الحرة التوفيق في نشر رسالته رسالة المظلومين وخاصة مظلومية الشعب العراقي
شكرا جزيلا صالح الدراجي إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة ديترويت
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق هذه إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة من براغ نستمع الآن إلى المطرب سعدون جابر في هذه الأغنية
سايب يا قلبي سايب على فراق الحبايب سايب يا قلبي سايب على فراق الحبايب الحلوين فارقوني وانت تحمل مصايب
بلكي حنوا الشبابي ويرتاح
يرتاح قلبي بالبايد.